استشهاد فلسطيني وجرح 7 آخرين في غارات جوية للاحتلال فجر اليوم على قطاع غزة. وحدات من المارينز تتدرب على حرب العصابات في قواعد الجيش الإسرائيلي قبل انتقالها إلى أفغانستان. ميقات يرأس اجتماعا موسعا لدرس ملف السجون تحضر فيه عملية الفرار الأخيرة من سجن الرومي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون بجراح بينهم طفل في غارات جوية نفذتها طائرات حربية إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم. وأفاد مراسلنا في القطاع أن 3 من المصابين في حي الزيتون بحال الخطر. وأشار أدهم أبو سلامية المتحدث باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ إلى إصابة فلسطينيين آخرين، أحدهما في جنوب القطاع والثاني في بلدة بيت لاهيا شمال غزة. متحدث عسكري إسرائيلي زعم أن الطيران هاجم 4 أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من نوع جراد على منطقة بئر السبع. وفي سبيل التعرف على أساليب عمل المقاومة في لبنان وفلسطين وكيفية مواجهة الجيش الإسرائيلي لها، تجري وحدات من قوات المارينز مناورات في أكبر قواعد الجيش الإسرائيلي في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة استعدادا لانتقال هذه الوحدات إلى أفغانستان لمواجهة حرب العصابات هناك بعد الاستفادة من تجربة الجيش الإسرائيلي في هذا المشأ.
وجه من أوجه التعاون الوثيق بين الجيش الأمريكي وبالأخص قوات المارينز وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي أبرزته وسائل الإعلام الإسرائيلية أكثر من مرة، وجديده تقرير عرضته القناة 10 في التلفزيون الإسرائيلي حول تدريبات تجريها وحدات من المارينز في كبرى معسكرات التدريب الإسرائيلية المسماة تسالم في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة. عناصر المارينز أجروا مناورة على مواجهة حرب العصابات في الأماكن المبنية بالتعاون مع مرشدين من الجيش الإسرائيلي للاستفادة من تجاربه في المواجهات مع مقاتلي حزب الله في لبنان والمقاومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لانتقال هؤلاء الجنود إلى جبهات القتال في أفغانستان.
التكتيكات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي هي نتيجة خبرته التاريخية، ومن المهم أن نرى الفرق بين تجربته وتجربتنا، وقد تعلمنا الكثير من ذلك.
العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليست في أحسن حالاتها، إلا أن العلاقات الأمنية كما ترون في أفضل حالاتها، حيث تمر وحدة كهذه من المارينز في طريقها إلى أفغانستان عبر قاعدة التسليم هنا، وهم يريدون أن يتعلموا من الجيش الإسرائيلي ما تعلمه من صراعه مع حزب الله وحماس.
القناة 10 قالت إن المارينز اختاروا قاعدة تسالم لأن المناخ في منطقة النقب مشابه للمناخ في أفغانستان، وهي تشكل مرحلة تمهيدية للجنود للانطلاق إلى هناك.
هناك فرق عندما تكون على بعد متر أو مترين عن مصدر التهديد مقابل أن تكون في الولايات المتحدة وعدوك في أفغانستان.
وفي اتجاه معاكس يسعى السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي باتريك لايهي في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالشاذة لطرح مشروع على الكونغرس لوقف الدعم العسكري الأمريكي لوحدات في الجيش الإسرائيلي مثل وحدة الكوماندوس البحرية شياتة 13 ووحدة المستعربين المعروفة بدافودوفان ووحدة شالداغ في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب ارتكاب هذه الوحدات ممارسات تخرق حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في الشأن اللبناني، نفى قيادتا حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي نفيا قاطعا المعلومات عن انتشار أمني أو عسكري لحزب الله في بعض مناطق الجبل. وتعليقا على المعلومات والتحليلات التي دابت بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية على بثها بهدف إحداث اهتزاز في العلاقة بينهما، نفى حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي في بيان مشترك وجود أي حركة من هذا النوع في الجبل، وأكد العلاقة الطبيعية والجيدة بينهما وسعيهما المشترك إلى تعزيزها وتطويرها من خلال التشاور والتنسيق الدائمين ميدانيا على الأرض. وفي مقاربة كل القضايا السياسية بروح المسؤولية المشتركة والحرص على الاستقرار واستكمال ما بدأه منذ العام 2008 وظهرت نتائجه الإيجابية في أكثر من مجال. اتبع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي المشاورات الجارية بشأن إعادة إطلاق الحوار الوطني، كما تناول مع الأمين العام لحزب الطاشناك أوبيك مختريان موضوع إعادة إطلاق الحوار بين الأفريقاء اللبنانيين من أجل إيجاد حل للمشكلات المطروحة وإبقاء الساحة الداخلية بمنأى عن تداعيات التطورات الحاصلة في المنطقة العربية. رئيس الجمهورية طلع من سفير لبنان لدى سوريا ميشيل قوري على العلاقة الثنائية والأوضاع الراهنة السائدة. زار وفد من حزب الله في منطقة البقاع راعي أبراشية زحلي والبقاع، والمواقف أكدت التعاون والحوار لتمكين العيش المشترك.
زيارة تهنئة وتبريك لراعي أبراشية الفرزل وزحلي والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام درويش قام بها مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي على رأس وفد من المنطقة. ياغي وضع الزيارة في إطار توطيد العلاقات بين البقاعيين والتعاون من أجل لبنان الواحد.
لنكون جميعا موحدين من أجل لبنان ومن أجل العيش الواحد في لبنان ومن أجل أن نكون جميعا في خدمة وطننا وفي خدمة لبناننا الذي ننشد له دائما الأمن والأمان والاطمئنان والرخاء والسعادة.
الرغبة في التعاون والانفتاح أكد عليها المطران درويش من أجل وحدة البقاع والحوار بين الأديان.
وعبركم اليوم أريد أن أوجه رسالة شكر لقيادة حزب الله في لبنان، أشكرهم على انفتاحهم، على تعاونهم مع كل المجتمع المدني من أجل صيانة لبنان حر ومستقل.
ووعد المطران درويش وفد حزب الله برد الزيارة في القريب العاجل تأكيدا على القواسم المشتركة التي تجمع اللبنانيين.
يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت عصر اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين، يدشن خلالها سفارة بلاده ويجري محادثات مع الرؤساء الثلاثة تتركز بمعظمها حول دور لبنان المقبل في مجلس الأمن الدولي ومساعي فلسطين لتحصيل الاعتراف بها كدولة في الأمم المتحدة.
في مبنى السفارة الفلسطينية ورشة التحضيرات مستمرة. محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يصل لبنان يوم الثلاثاء في زيارة عمل تستمر يومين، يدشن خلالها بمشاركة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رسميا عهد العلاقات الدبلوماسية على مستوى سفارة بين الدولتين، حيث يرفعان معا علم فلسطين على هذا المبنى في احتفال رسمي يقام الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت الحكومة اللبنانية عام 2008 على إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين.
هناك مرسوم صدر عن مجلس الوزراء بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين على أن تحدد فيما بعد الآليات. في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أقر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة فلسطين إلى مستوى سفارة.
هذه أول زيارة رسمية للرئيس محمود عباس في ظل الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين ومستوى التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وفلسطين على مستوى سفارة. ثانيا، هذه الزيارة تأتي أيضا في خصوص موضوعها وهو التنسيق والتشاور بخصوص طلب محدد وهو العضوية الدائمة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وتكتسب زيارة عباس أهمية خاصة على أعتاب رئاسة لبنان الدورية لمجلس الأمن الدولي في أيلول المقبل، ومعلوم أن فلسطين الرسمية تسعى إلى نيل الاعتراف بها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة خلال هذا الشهر وأثناء الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمنظمة الدولية.
قامت علاقات دبلوماسية وعلى مستوى سفارة ورفع التمثيل الدبلوماسي مع دولة فلسطين هو بالفعل إقرار بوجود دولة فلسطينية، وبالتالي فإن لبنان عند طرح التصويت للحصول على عضوية هذه الدولة سيصوت بجانب الأشقاء العرب وسيصوت بجانب الدولة الفلسطينية.
الطلب الذي يسلم الرئيس أبو مازن للأمين العام للأمم المتحدة سيحال إلى رئيس مجلس الأمن. مجلس الأمن هنا يلعب دورا مركزيا في التعامل مع هذا الطلب. احنا واثقين أنه رئيس المجلس الدكتور نواف سلا أكيد سيبذل جهدا على أن يحيله فورا لمجلس اللجنة الخاصة في مجلس الأمن بطلب العضوية، والتي تتشكل من كل أعضاء مجلس الأمن 15 لأخذ التوصية المناسبة.
لبنان الرسمي سيعترف بفلسطين دولة، لكن هذا الموقف أتى بعد تحفظ وزاري لم يعدل وجهة القرار حول حدود هذه الدولة، أي حدود عام 67.
أشاد النائبان سليمان فرنجي وطلال إرسلان بشفافية وزراء الحكومة وخبرتهم العالية، واعتبرا أن شكوك البعض تنبع دائما من خلفيات سياسية.
المستجدات المحلية لا سيما ملف الكهرباء كانت محور اللقاء الذي عقد في دارة النائب طلال أرسلان في خلدي، وضم إليه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي ووزير الدفاع فايز غصن ووزير الدولة مروان خير الدين إلى جانب قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني. بعد اللقاء أكد فرنجي أن الحكومة هي فريق واحد وأنه ليس لدى وزير الطاقة ما يخفيه داعيا المعترضين على مشروع الكهرباء إلى ممارسة الرقابة.
وبعفو للوزير بهسيل وزير شفاف، هو وزير إذا بدنا ننتبه عم بيعمل مشروع لبلده واندفاعه، وإذا بدنا ننتبه الغيرة اللي عنده إياها هي على الكهرباء مش على المشروع، فلذلك هو بده المشروع والرقابة. يعني نحن من أمن بمصداقية وبشفافية التيار الوطني الحر وبشفافية وزير جمعان بسيل.
بدوره أكد إرسلان الثقة بشفافية بسيل على رأس وزارته خاصة في ملف الكهرباء.
وباسم أيضا الوزير جبران بسيل ما عنده شيء مخبي، لأنه مثل ما قلنا جبران بسيل بهمه يوصل الكهرباء ويحل مسألة الكهرباء أكثر مما مسألة تفاصيل المشروع ومين بيراقب ومين ما بيراقب.
وبعد اللقاء أقام إرسلان عشاء على شرف ضيوفه.
تستمر عملية البحث عن الفارين من سجن رومية الذين رشحت مصادر أمنية للمنار إمكانية وجودهم في الشمال بعدما تم التأكد من أن الفار عبد الناصر سنجر موجود في طرابلس.
هنا حاجز الجيش اللبناني عند مدخل مخيم البداوي في الشمال، المكان الذي تم فيه توقيف السجين السوداني الفار مدحت أحمد المحكوم بالأعدام بعدما ثبت ضلوعه في تفجير عين علق. أما عن كيفية توقيفه فقد علمت المنار أن أحمد استقل سيارة أجرة طلب من سائقها أن يوصله إلى مخيم البداوي فرفض الأخير، عندها دفع له أحمد مبلغا كبيرا من المال كان بحوزته مقابل الدخول إلى المخيم، ما أثار ريبة السائق الذي سلمه للجيش لدى بلوغه حاجزه عند مدخل المخيم. لجوء أحمد إلى مخيم البداوي عزز فرضية الجهات الأمنية بأن يحاول الفارون دخوله أيضا، وعليه تم العمل على خطين. الأول تعزيز الإجراءات الأمنية حول المخيم وعند مداخله، حيث ضرب الجيش طوقا أمنيا وبدأ تسيير دوريات في محيط المخيم وتدقيق في هويات الداخلين إليه، كما نفذ عمليات بحث وتمشيط في عدد من الأماكن في طرابلس بحثا عن الفارين. أما الخط الثاني فكان التنسيق مع الفصائل الفلسطينية التي اتخذت بدورها تدابير احترازية لمنع الفارين من دخول المخيم.
حقيقة منذ اللحظة الأولى لهروب السجناء في سجن رومي اتخذت قيادة الفصائل واللجان الشعبية والقوى الأمنية الفلسطينية إجراءات أمنية مشددة حول مخيم البداوي والمخيمات الأخرى تحسبا لأي تسلل لأحد الفارين.
مصادر أمنية نفت للمنار صحة ما تردد عن تواجد محمد الدوسري الملقب بأبو طلحة في محيط المخيم وهو المصنف بالخطر، فالدوسري الكويتي الجنسية محكوم بالإعدام في العراق لاتهامه بالضلوع بعمليات إرهابية، لكن المصادر الأمنية رجحت في المقابل إمكانية أن يكون الفارون تمكنوا وبواسطة عدد من المتعاونين معهم من الاختباء في مكان ما في طرابلس بعدما تم التأكد من أن الفار عبد الناصر سنجر قد وصل إلى المدينة، حيث قامت القوى الأمنية بإجراءات مشددة في منطقة أبي سمرة وقرب منزل العائلة التي استغربت فرار ابنها من السجن مع العلم بأن محكوميته تنتهي بعد 3 أشهر.
انتهى قبل قليل الاجتماع الموسع الذي عقد في السراء الحكومي لدرس ملف السجون وسبل تحسين أوضاعها. رأس الاجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضره الوزراء المعنيون وخبراء قانونيون، وحضرت فيه قضية الهرب المتكرر من سجن رومي المركزي، والتي كان آخرها أول من أمس، حيث فر 5 سجناء ينتمون إلى فتح الإسلام. للمتابعة معنا من السراي الحكومي مراسلتنا منطحين منى، ماذا توصل الاجتماع الذي انتهى قبل قليل؟ منى منى يبدو أن هناك خللا في الصوت، سنعود إليك بعد الفاصل.